بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. دعوني اليوم أتكلم عن أدب الإمارة. فقد يحدث أن يتولى الإنسان مسؤولية ما محدودة كانت أو عظيمة، وذلك بأن يكون أميرة عامة أو أميرة خاصة أو مسؤول عن عمل أو رئيس قسم أو رئيس شعبة أو مكلف بولاية معينة، والله تعالى سائل هذا الإنسان عما استرعاه، وقد جعل له الشرع حدودا وآدابا وسننا وواجبات تتعلق بتلك الإمارة يجب عليه الإمام بها واتباعها حتى لا تكون الإمارة وبالا عليه. وهذا سياق بعضها، وإليك بعض الآداب التي يسرها الله تعالى. الأدب الأول الذي دائما نكرره النية الصالحة، فينوي بتوليه هذه الإمارة لا القيام بجمع المال ولا القيام بالوجاهة ولا القيام بتكبير كرشه وماله، وإنما القيام بما أراد الله تعالى له فيه ونيل الثواب العظيم الموعود على ذلك إن أحسن القيام به، لأن الأعمال بالنيات كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فالإمارة عبء وتكليف وليست حظوة ولا تشريفا. الأدب الثالث عدم طلب الإمارة والاستشراف لها، فإن من طلب الإمارة وسعى إليها بنفسه وبذل جهده في سبيل تحصيلها أو استشرف أي تطلع لها وتطلعت لها نفسه فهذا طامع فيها، ومن طمع فيها فإنه يمكن أن يبذل دينه في سبيل تحصيلها، وربما ارتكب المعاصي لنيلها أو في سبيل الحفاظ عليها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طلبها والسعي إليها، وحذر من عظم مسؤوليتها يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئس الفاطمة. والحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة. قال ابن حجر: قال الداودي: نعم المرضعة أي في الدنيا، وبئست الفاطمة أي بعد الموت، لأنه سيصير إلى المحاسبة على ذلك، فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني فيكون يفطم قبل أن يستغني فيكون في ذلك هلاكه. وقال غيره: نعم المرضعة لما فيه من حصول الجاه ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها، وبئسة الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو بغيره وما يترتب عليها من التبعات في الآخر. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر من خطورة الإمارة وعظم مسؤوليتها، فقال له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وقال لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. خرجه البخاري ومسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يسند الإمارة لمن طلبها بنفسه، فقال له صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. خرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري. وهذا لأن من حرص على الإمارة قد يرتكب كل شيء لأجل تحصيلها أو المحافظة عليها، فينبغي عدم الاستشراف لها ولا السعي لأجلها، فإنه يحرم الإنسان من توفيق الله عز وجل فيكله الله إلى نفسه، كما أنه قد يظلم أو يرتكب العظائم لأجل تحصيلها أو المحافظة عليها. وأما إذا أتت الإمارة أي المسؤولية إلى الإنسان بغير سعي منه وهو كاره لها، فإن الله تعالى سيوفقه وسيعينه وسيسدده. الأدب الرابع على الإنسان أن يحكم بما أنزل الله تعالى، وهو من أعظم الواجبات على الأمير والوالي. وقد قال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. بل إن الحكم بين الناس بما أنزل الله هي الوظيفة الأساسية للأمير ومهمته الكبرى التي لا يجوز العدول عنها. الأدب الخامس أن يحكم بين الناس بالعدل والقسط، وهذا كذلك من أعظم الواجبات على الوالي والأمير. وقد قال الله تعالى لداود عليه الصلاة والسلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فينبغي لك أن تعدل بين الرعية وأن تساوي بينهم جميعا. وقد قال الله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا وهو يأتي يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. وهو موعود بأعظم الثواب إذا عدل في الإمارة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، قال: ومنهم إمام عادل. الأدب السادس: عدم احتجابه دون حاجة الناس والرعية، بل ينبغي له أن يفتح أبوابه لذوي الحاجات والمظالم، وأن يقربهم إليه ويستمع إليهم، ولا يحتجب عنهم أو يغلق دونهم بابه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من إمام أوال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. ويخرجه أحمد والترمذي عن عمرو بن مرة، وهو حديث صحيح. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد منه صلى الله عليه وسلم لمن احتجب عن الرعية. الأدب السابع: النصيحة للرعية وعدم الغش لهم. فينبغي للوالي أن ينصح للرعية بخير ما يعلمه لهم في أمر الدين والدنيا، ولا يغشهم أبدا، وليعلم أنه مسؤول عنهم أمام الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. أخرجه الإمام مسلم عن معقل بن يسار. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن معقل بن يسار. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. وينبغي للرعية كذلك أن ينصحوا له وأن يعينه في العمل، وأن يطيعوه ما لم يأمر بمعصية الله، وأن لا يشق عصا طاعة، وأن لا يخرج عليه بحال من الأحوال إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله تعالى فيه برهان. الأدب الثامن: أن لا يقبل الهدايا منهم. فإن من يهدي من الرعية شيئا للأمير أو للإمام أو للوالي أو للسلطان إنما يريد بذلك التزلف إليه واستمالته، فينبغي أن لا يقبل منهم شيئا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الهدية إلى الإمام غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. أخرجه الإمام أحمد والبيهقي عن أبي حميد، والذي قبله عن ابن عباس، وكلاهما حديث صحيح. وكذلك كل من تولى عملا للمسلمين ينبغي له أن لا يقبل الهدايا، وأن لا يكتم شيئا لنفسه، بل يدفع كل ما يصل إليه إلى الحاكم ثم إلى بيت مال المسلمين، ولا يأخذ شيئا لنفسه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم للأمير الذي قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أما بعد، فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فلينظر هل يهدى إليه أم لا. أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي. الأدب التاسع: أن يتخذ بطانة أي حاشية من أهل الخير. فينبغي له أن يتخذ بطانة من أهل الخير الذين يذكرونه إن نسي، ويعينونه إذا ذكر، ويحضونه على الخير والعدل، وينصحونه ويعظونه ويحثونه على البر والتقوى. وبذلك تستقيم الأمور وتمشي موازين الدولة على مسطرة وعلى صراط مستقيم. وأما بطانة الشر فلا خير فيهم، فإنهم لا يعينونه على خير، بل يعينون الشيطان عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصمه الله. خرجه الإمام البخاري عن أبي سعيد. الأدب العاشر: الرفق بالرعية. فيكون الأمير كما قال بعض السلف: يكون لكبيرهم ولدا، ولأوسطهم أخا، ولصغيرهم والدا، فيترفق بهم ويحنو عليهم ويشفق عليهم، لا يحملهم فوق الطاقة في أمر من الأمور، ولا من أمور الدنيا ولا غيرها، فلا يضرب عليهم الضرائب ولا يشق عليهم في المصاريف، فإنه بهذا يستحق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفق بهم، حيث قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. أخرجه الإمام مسلم. الأدب الحادي عشر: ألا يفسد الأمير الرعية بالارتياب فيهم أو التجسس عليهم، فإن هذا مما يفسد الرعية أن يشعروا أنهم مشكوك فيهم وفي ولائهم، وأن أميرهم يتجسس عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. أخرجه الإمام أحمد عن المقدام وعن أبي أمامة وغيرهم. ولذلك إذا أصبحت الشائعة في العموم، أي في عموم الناس، وأصبح التجسس من المسؤول على من عنده ومن يعمل عنده، أدى ذلك إلى الفساد، فساد العلاقة بين الراعي والرعية وبين الأمير ومن تحته. الأدب الثاني عشر: أن يكون أمينا على ما يتعلق بالمسلمين، فيعين أهل السنة والصلاح، ويردع أهل البدعة والفساد، ويرفع راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعلي راية الحق في سبيل الله، ويعمل كل ما من شأنه أن يحفظ أعراض المسلمين ودينهم وأموالهم وغير ذلك. وكذلك يحاسب عماله وموظفيه باستمرار، ويتابع قيامهم بوظائفهم ورفقهم بالناس وقيامهم على مصالحهم وحل مشاكلهم، ولو عن طريق جهاز خاص يتبعه يرفع إليه التقارير الصادقة الدقيقة عن العمال وكبار الموظفين، وهو مسؤول أمام الله تعالى عن ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى سائله عن كل هؤلاء، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. من أراد الاستزادة في هذا الباب فليرجع إلى كتب الأحكام السلطانية للإمام الماوردي وغيره، وكتاب الآمدي وغيره في هذا الباب، فإن فيها نفعا عظيما. تعالوا أو دعونا ندخل في باب جديد أو باب آخر، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من آكد وأعظم الواجبات على هذه الأمة، ومن أبرز خصائصها وأسباب خيريتها، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهو واجب على كل مسلم حسب الاستطاعة، وله آداب تتعلق به بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولها النية الصالحة كما نقدم في كل مرة، فيجب على الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يخلص لله تعالى النية، وأن يكون الدافع لهذا العمل التماس رضاء الله سبحانه وتعالى والإعذار إليه، والرغبة في هداية الناس والحنو عليهم، فإن بالنية الصالحة والإخلاص لله تعالى ينال الإنسان الأجر كاملا، يجري الله تعالى الخير على يديه ولو لم يتأثر الناس بما قال. والأعمال بالنيات، كما أن من تمام النية الصالحة والإخلاص واستحضار النية الحسنة دائما، حتى ولو كان الشخص مكلفا بالاحتساب من قبل مسؤول أول، ولو كان يتقاضى على ذلك راتبا لكي يتفرغ للنصيحة، فينبغي لذلك المحتسب أن يحرص على تنقية النية من شوائب الدنيا قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا ينوي مثلا القيام بالعمل الذي يتقاضى عليه الأجر لئلا يكون نصيبه من العمل الراتب فقط، بل ينوي بعمله التماس وجه الله تعالى والدار الآخرة، ما أتاه من فضل بعد ذلك فهو من وفضل من الله سبحانه وتعالى. الأدب الثاني أن يعلم بمواضع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال بعض السلف: لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، حليم فيما ينهى عنه، فقيه فيما يأمر فيه، فقيه فيما ينهى عنه. فيجب على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر به وينهى عنه، فلا يأمر ولا ينهى بجهل، إذ أنه مع الجهل قد يأمر بما لا يأمر به الشرع، فيلزم الناس بما لم يلزمهم الله به، وقد ينهى عما لا ينهى الشارع عنه، فيحرم على الناس ما حل الله، فيكون ضالعا داعيا إلى الضلال، كما أنه بغير علم قد يخطئ حتى في طريقة الأمر والنهي، فيفسد أكثر مما يصلح، وقد يأمر بشيء لا يعرف الدليل على وجوبه، وينهى عن شيء لا يستطيع إثبات حرمته، فينقطع إذا ما جادله أحد المخالفين، كما أنه مع عدم العلم لا ينزل كل شيء منزلته، فقد يأمر بسنة ولا يأمر بفريضة، وقد ينهى عن مكروه ولا ينهى عن محرم، كما أنه بالعلم يتمكن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من التمييز بين الأحوال التي يجب فيها الأمر والنهي، والتي يستحب فيها، والتي يحرم بها، فإن الإنسان مثلا قد يأمن من التعرض لضرر يصيبه، ويستيقن أو يغلب على ظنه زوال المنكر، فهنا يجب عليه الأمر والنهي. وقد يرى أن المنكر سيزول لكن بضرر شديد يقع عليه هو، أو يرى أن المنكر لن يزول ويستيقن من ذلك ولن يقع عليه ضرر فيستحب له الأمر والنهي. وقد يستيقن أن المنكر لن يزول، بل قد يقع منكر أشد منه وأخطر، وكذلك إذا استيقن بنزول الضرر الشديد به مع ذلك كله، فهنا يمتنع عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهكذا فبالعلم يعرف الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر متى يأمر ومتى ينهى ومتى يمتنع عن ذلك. وحين نقول باشتراط العلم عند الآمر والناهي عن المنكر، فإننا لا نقصد اشتراط العلم المطلق أو الاجتهاد المطلق أو أن يجمع كل العلم بأطرافه، إنما المراد أن الآمر والناهي ينبغي أن يكون عالما حتى ولو بالمسألة المقصود الأمر بها والنهي عنها، لئلا يأمر بغير معروف وينهى عن غير منكر. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس: فأما إذا كان الآمر بالمعروف جاهلا فإن الشيطان يتلاعب به، وإنما كان إفساده في أمره أكثر من إصلاحه، لأنه ربما نهى عن شيء جائز بالإجماع، وربما أنكر ما تأول فيه صاحبه وتبع فيه بعض المذاهب، وربما كسر الباب وتسور الحيطان وضرب أهل المنكر وقذفهم، فإن جابوه بكلمة تصعب عليه صار غضبه لنفسه وليس لله تعالى. فهذا من أدب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما. أدب الثالث أن يكون رفيقا في أمره ونهيه، فيجب على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون رفيقا فيما يأمر ورفيقا فيما ينهى، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن هذه الصفة محببة إلى الله تعالى وإلى الناس، وقد تكون سببا مهما في سرعة استجابة الناس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه، خرجه الإمام مسلم عن عائشة. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير، أي من حرم من الرفق فإنه سيحرم من الخير، رواه مسلم عن جرير بن عبد الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، خرجه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فزينة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون رفيقا. وكم رأينا وسمعنا من أناس أبوا أن يستجيبوا للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب الفظاظة والغلظة، بل قد يؤدي ببعضهم العناد والتمادي في الخطأ، بل وإلى ارتكاب ما هو أعظم منه. وقد تقدم كلام بعض السلف في اشتراط الرفق عند الأمر والنهي، كما قال تعالى لموسى وهارون حين أمرهما بالذهاب إلى فرعون وهو رأس الكفر وهو المدعي بالألوهية، قال الله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقد مر فتى يجر ثوبه بصلة بن أشيم رحمه الله تعالى، فهم أصحاب صلة بزجره بشدة، فقال صلة: دعوني أكفكم أمره. ثم قال: يا ابن أخي إن لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قال: أحب أن ترفع إزارك. قال: نعم وكرامة. فرفع إزاره، فقال صلة لأصحابه: هذا كان أمثل مما أردتم، فإنكم لو شتمتموه أو آذيتموه لشتمكم ورد عليكم وما تغير المنكر. الأدب الرابع الحلم، ومعناه هنا ومقصوده أن الآمر الناهي يجب أن يتحلى بالحلم وألا يكون غضوبا، فإنه لو لم يكن حليما ما صبر على جدال الناس معه، بل وما صبر على معصيتهم أصلا، وحينئذ قد يقع هو في منكر آخر، وقد يخرجه غضبه من الحق، بل وقد يكون غضبه سببا في نفور الناس منه وعدم قبولهم لأمره ونهي. كم فتح الله تعالى على أيدي الحلماء عند أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وهذا مشاهد وواقع. وكذلك فإن الآمر الناهي قد يجد الصدود والرد السيء من المأمورين، فإذ لم يكن حليما غضب لنفسه ولم يغضب لله، فصار غير مأجور على الغضب وعلى ما يحدث له من جراء ذلك. وقد سبق أن أشرنا إلى كلام الجوزي رحمه الله في هذه المسألة. أدب الخامس، إلى الغد إن شاء الله نواصل معكم بإذن الله تعالى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والآداب المتعلقة بذلك. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.